بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم فيما سبق من التحقيق في أسانيد الكتاب وبعض مضامينه، واتضح أن الظاهر أن هذا الكتاب هو تصنيف آخر غير كتاب تفسير القم، وهو مجموعة في التفسير صنفها إما أبو الفضل العباس أو على الأرجح القائل حدثني أو حدثنا، لأنه بعد أن يذكر ديباجة الكتاب بتمامها يقول من جديد حدثني أبو الفضل العباس، يقول حدثني أبو الفضل العباس من جديد. فالظاهر أن هناك شخص مجهول هو الذي صنف هذه المجموعة المؤلفة من روايات من تفسير القمي ومن تفسير أبي الجارود وروايات متفرقة أخرى لا يجمعها كتاب بخصوصه. والذي استظهرناه من مضمون الكتاب أن هذا الرجل كان حريصا على الفصل التام بين ما هو من تفسير القمي وبين ما هو من تفسير أبي الجارود من جهة، وما بين ما هو من روايات متفرقة من جهة أخرى. لم نشهد ولم نلحظ تدليسا أبدا فيما يرتبط بهذا الجانب في كل مضامين الكتاب من أوله إلى آخره. وعلى هذا الأساس فنحن أيها الإخوة بحسب مضامين ومحتوى المطلب العلمي الذي على أساسه يمكن إثبات المطالب العلمية لا يتسنى لنا أن نحتج بشيء من روايات هذا الكتاب لو خليت ونفسها، ولم يساعدنا على إثباتها روايتها في مكان آخر بأسانيد صحيحة. وليس بين أيدينا للأسف الشديد نسخ لا من تفسير القمي ولا من تفسير أبي الجارود غير هذه المخلوطة حتى نقارن فنعرف قيمة ما هو بين أيدينا، وأنه هل هو كل التفسير أو بعضه، وأنه هل كان مطابقا لما هو الصحيح أو لا. ثم لا يوجد كتب على غرار البحار عند المتأخرين، لا يوجد كتب عند المتقدمين نقلت بكثرة من تفسير القمي بعنوانه تفسير القمي، وإن تكثرت رواية علي بن إبراهيم كما تقدم في الكافي وغيره، حتى يتسنى لنا أن نقارن أكثر مضامين الكتاب أو كثيرا منها ليحصل لدينا وثوق وإطمئنان بأن هذا الواصل إلينا بعنوان تفسير القمي هل مقدار من هذا التفسير المنسوب إلى القمي هل هو تفسيره أو لا. مضافا إلى أن لدينا كما ذكرت علامات استفهام كبيرة في هذا الجانب نتيجة المضامين الشاذة التي لا تشبه بوجه من الوجوه روايات علي بن إبراهيم القمي فيما ارتبط بنسبة المعصية أو التقصير أو الأمور الغريبة إلى بعض الأنبياء أو إلى بعض الحوادث الكونية. ونحن تعرفنا على الوجه المشرق لعلي بن إبراهيم من خلال كتاب الكافي، ورواياته في الغالب سديدة مضبوطة جدا. بعد هذا الذي تقدم نحن نستغرب أيها الإخوة كلام جملة من المحققين، أولهم ما ذكر في بحوث في مباني علم الرجال دفاعا عن الكتاب الموجود، حيث أفاد بأن حال كتابنا حال بقية الكتب التي اعتيد طبعها منضمة إلى بعضها، ومثل هنا بكتاب مفاتيح الجنان مع الباقيات الصالحات المحدث القمي الشيخ عباس رضوان الله تعالى عليه، ومثل أيضا بمرآة الأنوار للفتوني العاملي مع تفسير البرهان للمحدث البحراني، حيث طبعا في مجموعة واحدة، الجزء الأول منها مرآة الأنوار كتاب مستقل، وبقية الأجزاء تفسير البرهان من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. ومثل أيضا بمجمع الرجال للقهبائي الذي جمع الأصول الرجالية الخمسة، فقال بأن اختلاط الكتاب من تفسيري القمي وأبي الجارود لا يضر، ما دام معروف أن هذا هو تفسير القمي وهذا هو تفسير أبي الجارود، والتمايز واضح بينهما جدا. وعلى هذا الأساس فهذا لا يشكل إشكالا في قيمة الكتاب أو في الاعتماد على الشهادة الموجودة في صدره. هذا الكلام أيها الإخوة إنصافا من الغرائب للفرق الكبير الواضح بين محل كلامنا وما مثل به. أما بالنسبة لمفاتيح الجنان مع الباقيات الصالحات فهما كتابان غاية الأمر غلفا في غلاف واحد، طبع كل كتاب على انفراده، بل في الطبعات الأولى للكتاب طبع الباقيات الصالحات وحده والمفاتيح وحده، هناك مقدار هو كله مفاتيح الجنان له مبدأ وخاتمة ومنتهي، وانتساب الكتاب إلى مؤلفه واضح جدا، على أن ذاك الكتاب أيضا واضح جدا، والمؤلف ذكر سلسلة مؤلفاته وذكر أن له كتاب اسمه مفاتيح الجنان وآخر اسمه الباقيات الصالحات، والأمر أوضح أيضا بالنسبة لتفسير البرهان مع مرآة الأنوار، فإن مرآة الأنوار مطبوعة مجلد مستقل عن تفسير البرهان، غاية الأمر ارتأى البعض أن يطبعهما في مجموعة واحدة لأن هذا اقتناص مضامين عامة من القرآن وذاك تفسير تجزئي للقرآن، وحرص المؤلف على أن يذكر المجلد الأول منفردا عن البقية، لم يأتي ويخلط مضامين الكتب فتصير كتابا جديدا. ثم إن كلا الكتابين مفاتيح الجنان مع الباقيات وهذا مع ذاك، كلا الكتابين أيها الإخوة معروف تاريخهما، السند إليهما، مؤلفهما معروف، أن هذا هو كامل هذا الكتاب وذاك هو كامل ذاك الكتاب، بينما في محل كلامنا كل هذا غير معلوم. من هو الذي يستطيع أن يقول بأن ما نسب إلى القمي هو كله تفسير القمي أو هو كل تفسير القمي؟ من يستطيع أن يقول بأن هذا الكتاب لم توضع فيه روايات على لسان القمي وبأسانيده الصحيحة أيضا؟ يمكن أن يكون هذا القائل حدثني وضع روايات بنفس أسانيد القمي على نسقها وغرارها، ما الدافع لهذا ما دام لا يوجد لدينا شيء يمكن أن نقارن من خلاله؟ والمسألة على نفس الوتيرة أيضا بالنسبة لمجمع الرجال، فإن مجمع الرجال صرح كتابه صاحبه بطرقه إلى الكتب وأصول الرجالية، وذكر أيضا كل كتاب بعلائم مستقلة، صحيح خلط الكتب لكن أخذ على نفسه وهو الثقة المأمون ميرزا عناية الله القعبائي، وأخذ على نفسه أن يذكر كل ما هو موجود في هذه الكتب حتى مفتتحها ومقدماتها ذكرها في بداية مجمع الرجال، وذكر نصوص عبائر أصحاب هذه الكتب، وإذا ما زاد كلمة فإنه يذكرها كتعليقة في أسفل الصفحة. والعمدة أيها الإخوة أن هذا الرجل موثوق عندنا، ثم مصادره موجودة، إذا شككنا في مورد أنه اختزل من العبارة أو فعل شيء نقارن بالمصدر فننظر، على أن وفاقته تمنع من ارتكاب مثل هذه الأمور. وأين هذا من محل كلامنا الذي لا نعرف أن هذا المؤلف المجهول أخذ على نفسه أن يذكر تمام تفسير القمي أو أبو الجارود؟ ثم لو أخذ على نفسه ما قيمة أخذه على نفسه ما دمنا لا نعرف أن هذا الرجل يمكن الاعتماد على كلامه أو لا يمكن الاعتماد على كلامه؟ فما أشد البون الشاسع بين محل كلامنا وبين هذه الأمور التي نظر بها. الكلام الثاني الذي ينبغي التعرض له هنا أيها الإخوة، نحن تعرضنا له استباقا في نهايات الدرس الماضي، نكرره بنحو المرور العابر، ما ذكره المحقق الطهراني حدسا في الذريعة بعد أن ذكر أن هذا الكتاب خليط من هذه الأمور الثلاثة، تفسيران، والذي يظهر من كلامه أنه يعتقد أن هذا هو تفسير القمي، مو روايات من تفسير القمي، ذكر بأن الظاهر أن أحد أجلة تلامذة علي بن إبراهيم القمي كان يسكن بطبرستان في بلدة كلها زيدية، فحتى ينتشر فكر وثقافة أهل البيت عليهم السلام هناك التجأ إلى الخلط، فكان يحدثهم من تفسير القمي مع تفسير أبي الجارود مع روايات متفرقة، وينتقل المضامين الجيدة والسليمة لينشر فكر أهل البيت. مضمون كلامي هو هذا. أول ما يواجه هذا الكلام أيها الإخوة أن هذا مجرد حس، كما أن من حقك أن تحتمل يا شيخنا الطهراني أن هذا الرجل من أجلة تلامذة علي بن إبراهيم يمكن أن يكون من أجلة الزيدية ومن أجلة تلامذة علي بن إبراهيم، بل المضمون هو هذا، لأن المضامين التي أشرنا إليها في الكتاب لا يمكن أن يلتزم بها واحد من محققي المذهب كما لا يخفى، وجملة مضامين أخرى على هذا النسق كون الأرض على قرني ثور وإلى ما هنالك قضايا سخيفة جدا، لا شك ولا ريب في أنها ما كانت لتصدر بحسب ما عبر هو من واحد من أجلة الفقهاء والعلماء من تلامذة علي بن إبراهيم، ولم نعتد من أجلة فقهائنا وعلمائنا على أحد يقول هذا، بل من خلال هذا الكتاب ونظائره صارت إلى بعض الكتب كبعض مصنفات المحدث الجزائر رضوان الله تعالى عليه وغيره، أمثال هذه الروايات الشاذة جدا الشديدة الشذوذ من مثل هذا الكتاب. إذن فهذا حدس يقابله حدس مؤيد بالدليل، وهذا الحدس غير مؤيد بالدليل. ثم من قال لك يا شيخنا الطهراني أنه مصنف الكتاب هو أبو الفضل العباس؟ هذا أول الكلام، حتى لو سلمنا أنه من أجلة تلامذة علي بن إبراهيم وأنه لا قرينة على هذا أبدا، ما مذكور أصلا لا في قائمة تلامذته ولا الرواة عنه ولا في إجازاتنا إلى علي بن إبراهيم وغيره، ولا أبدا ما عندنا ذكر له إلا في هذه النسخة من الكتاب. من قال بأن مصنف الكتاب هو أبو الفضل أصلا؟ بل الظاهر أن مصنف الكتاب هو القائل حدثني أو حدثنا. ليش؟ لأن هذا المصنف للكتاب أولا يذكر مقدمة، ومن المقدمة كما سيأتي العبارة التي يستدلون بها على توثيق الرواة والمشايخ في الكتاب، ثم يذكر كلاما، ثم يلخص تفسير النعماني في المحكمة المتشابه، ثم يبدأ ويقول حدثنا أبو الفضل العباس قال كذا وكذا وكذا عن علي بن إبراهيم بأسانيد علي بن إبراهيم إلى مشايخه، ثم ينتقل إلى أبي الجارود. فالظاهر بحسب الترتيب أن القائل حدثنا هو مصنف الكتاب، لأنه بعد صفحات من مقدمة الكتاب يقول حدثنا أو حدثني أبو الفضل العباس، فالذي بدأ بالكتاب ليس هو أبو الفضل العباس. فمقتضى ظاهر السياق أن المصنف لهذه المجموعة شخص بعد أبي الفضل العباس، يروي طارة عن أبي الفضل العباس وأخرى يروي عمن؟ عن ابن عقدة الزيدي، لأن ابن عقدة في مرتبة أبي الفضل العباس هذا، لأنه قلنا معاصر للكليني بل روى عن الكليني بعض الروايات، وعلي بن إبراهيم شيخ الكليني وشيخ ابن عقدة. فالظاهر أن القائل حدثني طارة يحدث عن أبو الفضل العباس وأخرى يحدث عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ابن عقدة، وثالثة يحدث عن أولئك المشايخ الآخرين الذين قلنا رواياتهم متفرقة، لأن ابن عقدة ينتهي إلى أبو الجارود. وهذا القائل حدثني مجهول العين وبتبعه طبعا مجهول الحال. فمجرد حدس صدر هكذا من العلامة الطهراني رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أن يكون مقنعا لنا أو مقربا لاعتبار الكتاب والاعتماد عليه، مضافا إلى أن القرائن كما أشرنا تنبئنا عن غير هذا وهي مضامين الكتاب. وبعد هذا كله نعود إلى بعض المحققين أيضا في بحوث في مباني علم الرجال. فإن هذا المحقق زعم وبضرس قاطع أن النسخة الواصلة إلينا هي بنفسها التي وصلت إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي وغيره، والذي أوقعه في هذا الالتباس ما تقدم منا عند التعرض لأسانيد تفسير القمي، وأن الشيخين النجاشي والطوسي يرويانه عن الحسن بن حمزة العلوي، والذي وصف في بعض النسخ بالطبري أيضا، ونقل عن بعضهم أنه ينتسب إلى علي المرعش، بعض سلاطين مازندران التي هي نفسها كان اسمها قبل ذلك بطبرستان. يقول هذا المحقق وتقدم أن أبا الفضل العباس كان هناك بطبرستان في كتاب المجدي وكتاب الفخري موجود أنه كان بطبرستان. فزعم هذا المحقق أن النسخة الواصلة إلى علمائنا هي خصوص نسخة أبا الفضل العباس، لا نسخة الحسن بن حمزة مثلا، أو أن أبا الفضل العباس هو الذي أعطى الحسن بن حمزة هذه النسخة، لازم كلامه يصير. أنا لا أدري أيها الإخوة كيف صح له أن يحتمل هذا الاحتمال. يعني تلتفتون يقول أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ذكروا سندهم إلى علي بن إبراهيم، وأن سندهم يمر عبر الحسن بن حمزة العلوي الطبرستاني يقول، وأبو الفضل العباس الموجود في دباجة هذا الكتاب الموجود الآن هو أبو الفضل العباس الطبرستاني أيضا، كان يعيش بطبرستان كما صرح في المجد والفخر من كتب الأنساب. قب جيد. فالنسخة التي وصلت إلى علمائنا المتقدمين هي نفسها هذه النسخة التي يرويها أبو الفضل العباس. هذا الكلام لا أدري كيف نجيب عليه، أصلا لا أدري كيف احتمل هذا المحقق هذا الاحتمال، فضلا عن أن يجزم به بضرس قاطع. والسر في هذا أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قب سندهم منقطع متصل إلى من؟ إلى علي بن إبراهيم، وسندهم يمر عبر من؟ عبر الحسن بن حمزة تلميذ علي بن إبراهيم، وهذا الرجل مذكور وموثق كما ذكرنا، أليس كذلك؟ عندما بحثنا عن السند بصراحة موثق. أبو الفضل العباس يزعم هو بدوره أيضا أنه يروي عن علي بن إبراهيم مباشرة مو عن الحسن بن حمزة، فهو يزعم أن لديه نسخة أخذها من علي بن إبراهيم مباشرة يحدث بها عنه، والحسن بن حمزة يزعم بحق لأنه موثق والثقات رووا عنه أنه تلميذ علي بن إبراهيم وأخذ منه مباشرة. فكيف يمكن أن تكون هذه النسخة اللي وصلت إلينا بسند أبي الفضل العباس عن علي بن إبراهيم هي نفسها نسخة الحسن بن حمزة التي وصلت إليه مباشرة من علي بن إبراهيم، والتي لا يتوسط بينه وبين علي بن إبراهيم فيها أحد، ولا يتوسط أبو الفضل العباس بينه وبين المتأخرين عنه الذين رووا للشيخين النجاشي والطوسي؟ كيف تكون النسخة هي نفسها؟ أليس هذا قرينة قطعية على أن النسخة نسخة مختلفة نسخة أخرى؟ لا أقول مختلفة في المضامين، قد تكون مختلفة قد تكون غير مختلفة، ما لنا شغل بالمضامين الآن. أليس هذا وحده لو وقفنا عنده دليل قطعي على أن علي بن إبراهيم روى الكتاب مرتين؟ إذا أردنا أن نعتمد على أبو الفضل العباس هذا، مرة للحسن بن حمزة ومرة ثانية لمن؟ لأبو الفضل العباس. خب الحسن بن حمزة يزعم أن لديه نسخة هي التي وصلت إلى الشيخ الطوسي والنجاش، ها، بأسانيدهم بناء على أن هذه الطرق طرق للمعنونات، ما لنا شغل في الإشكال الآخر، وهو أنه لا قرين على أن هذه الطرق طرق للمعنونات، أقصى ما نجزم بها أنها طرق للعناوين لو سلمنا أنها طرق للمعنونات.
فالشيخ الطوسي عنده نسخة وصلت إليه بسند كاملا يختلف عن هذا السند، فكيف يجزم هذا المحقق أن هذه النسخة هي نفسها تلك النسخة؟ ثم كيف يغض النظر عن أن هذه النسخة هي مزيج وخليط لا يعلم أن المخرج فيه تمام روايات تفسير القمي، ربما كانت شمة من تفسير القمي وشمة من تفسير أبي الجارود وروايات متفرقة كما هو الظاهر، فمن أين لنا أن نجزم أن هذه النسخة هي نفس تلك النسخة؟ ثم كيف اعتمد هو على هذا الكلام مع عدم عين ولا أثر لأبي الفضل العباس في أي طريق من طرق النجاشي، لا لتفسير القمي ولا لغيره أصلا، أصلا الرجل غير معروف عندنا مطلقا، ما مذكور لا في علمائنا ولا في متعلمينا ولا في إجازاتنا أصلا، لا في فهرست النجاشي ولا في فهرست الشيخ ولا في شيء من الإجازات أيضا، فأنا لا أدري هذا الاحتمال كيف يصدر. مثلها خلي نقول مثلها، ما الدليل على أنها مثلها؟ قلت الدليل ينحصر في أحد أمرين، إما تكون وصلت النسخة الصحيحة يعني اللي رواها الحسن بن حمزة بسند صحيح للشيخ النجاشي والطوسي فنقارن، وما وصلت حتى نقارن، أو يكون المتقدمون نقلوا بكثرة عن تفسير القمي ولو مو تمامه بكثرة كاثرة فنقارن بين المضامين اللي نقلوها والمضامين الموجودة في الكتاب، بس هذا ما يوصلنا بشكل قطعي لأنه نفسه، لكن قد يطمئن الإنسان، وهذا غير موجود لأنه لا يوجد نقل كثير عن تفسير القمي بعنوان تفسير القمي، وإن وجدنا نقلا عن علي بن إبراهيم بعنوانه كشخص لأن له كتاب الشرائع وله كتاب أخرى كثيرة نقل منها الكليني رضوان الله تعالى عليه ونقل غيره. إذن فنحن لا نحتمل أن النسخة نفسها، بل ظاهر دعوى أبي الفضل أن عنده نسخة غير نسخة الحسن بن حمزة، لأن ذاك يروي عن علي بن إبراهيم وهذا يروي عن علي بن إبراهيم بلا واسطة، فكلاهما يقول عندي نسخة من علي بن إبراهيم، فهي نسختان هسه متماثلتان أو غير متماثلتان ذاك بحث آخر. وعلى هذا الأساس فلا نكاد نقبل مثل هذا الكلام. خب ثم إننا لا نمتلك أي دليل يا إخوان على الزمن الذي وصلت هذه النسخ فيها إلينا، ما عندنا دليل أبدا، اللي ندري أنها وصلت قبل صاحب البحار والوسائل لأن البحار والوسائل ينقلون مضامين هذه النسخة الموجودة، مر بواسطة كلهم يقولون تفسير القمي برواية فلان وبرواية أبي الجارود وبرواية فلان، ها نفس هذه النسخة قارنا المضامين بلا شك ولا ريب. هل الأسلوب الثاني اللي ما أمكننا أن نفعله مع الشيخ الطوسي والشيخ الكليني وهؤلاء واضح بالنسبة للبحار وبالنسبة للوسائل وبالنسبة للمستدرك، بس المستدرك شبه معاصر مو مهم، البحار والوسائل نعم
طرق صحيحة إلى كتاب تفسير القمي،
ذكرت أن له طرق صحيحة إلى تفسير القمي، لكن الطرق الصحيحة إلى النسخة التي يرويها من؟ التي يرويها الحسن بن حمزة، يعني هو طرقه تنتهي بالشيخ النجاشي والطوسي، فطرقه إلى التفسير نفس طرق الشيخ النجاشي والطوسي، وهذه النسخة ما كنا دليل على أنها تلك النسخة، هذه النسخة طرقها بمن؟ طرقها عبر أبي الفضل العباس، ونحن نجزم بأن هذه النسخ التي عندنا هي التي نقل منها صاحب البحار.
هو ما الدليل على ذلك أن صاحب البحار
مضامينه نفس هذه المضامين والتي يقينا فيها روايات لم يرويها القمي، رواها أشخاص بعد القمي مثل ابن عقدة،
عنده سند صحيح،
سند للعنوان خم وللمعنون، ما عندنا دليل على أن هذا السند للمعنون، أكثر إجازات المتأخرين سند للعناوين مو للمعنونات يقينا، إذا سلمنا أن إجازات المتقدمين للمعنونات فهذا في المتأخرين يقينا غير واقع بلا شك ولا ريب، فإن نسخهم كانوا يأخذونها كما نقتني الآن في عصينا هذا نسخا، فهذا الأمر هنا انطبعت، هنا كانوا يشترون المخطوطات في زمن صاحب البحار، صاحب البحار كان يسافر إلى البلدان ويشتري نسخ من هنا وهنا، هو يقول هذه النسخ نادرة، ولذلك أنا كنت أذهب أشتري من هنا نسخة ومن هناك نسخة ومن هناك نسخة، ولذلك جمع البحار يقال دفع مالا عظيما حتى جمع النسخ من البلدان المختلفة والأفاق المختلفة حتى صنف البحار، وأن نسخة القمي وصلت من يد الشيخ إلى يد من بعده إلى يد صاحب البحار هذا مقطوع العدم يقينا،
هذه النسخ هذه الإجازات كلها إجازات للوصول إلى رواية الكتاب فقط، مو بالمناولة، مجرد إجازات فقط. يبقى من المسائل المهمة يا إخوان أن الشيخ الطبرسي وهو إلى حد ما قديم العهد نقل من تفسير القمي، مرات مع ذكره مرات بدون ذكره، ومن المناسب أن الإنسان يقارن بين مضامين تفسير القمي الموجود عندنا ومضامين التي نقلها صاحب مجمع البيان رضوان الله تعالى عليه. وهذا مسألة مهمة، أنا لم يتسنى لي تحققه إلا أن بعض المحققين وهو الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب كليات في علم الرجال نسب إلى بعض المتتبعين الأفاضل من الأجلاء، وأخبرت أن مراده السيد الزنجاني حفظه الله، سيد موسى الزنجاني، أنه قارن فوجد اختلافات بين ما هو موجود في نسختنا وبين ما ينقله مجمع البيان عن تفسير القمي، وهذا مما يزيد في الالتباس والاستشكال أيها الإخوان، ويقربنا إلى شبه الجازم بأن هذا التفسير ليس هو نفسه ذاك التفسير. عموما يكفينا أيها الإخوة نحن في المقام أن المقتضي غير تام، يعني رواية هذه النسخة غير تامة لأنها انقطعت الإسناد بالنسبة لنا، القائل حدثنا غير معروف، أبو الفضل غير معروف الحال، وعلى هذا الأساس فليس لنا طريق صحيح بالنسبة لهذه النسخة إلى تفسير القرآني. هذا تمام الكلام في الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة بعد ندخل في صلب البحث، ندخل في البحث الرجالي حول وثاقة رواة التفسير المذكور، فإن كل بحث عن الكتاب هو نتيجة هذه الوقفة، وإن كان معرفة حال الكتاب إجمالا مهمة لنا لأنه من كتبنا التي يزعم أنها من كتبنا الجليلة، يقينا أكو كتاب جليل لعلي بن إبراهيم لكن كونه هذا هو محل الكلام. لا شك أن أحدا من المتقدمين والمتوسطين من علمائنا زمنا لم يشر إلى شيء من قريب أو بعيد يرتبط بوثاقة هؤلاء الأشخاص، يعني رواة تفسير القمي، لا كلا ولا بعضا، يعني لا خصوص مشايخه ولا كل رواة التفسير الواقعين بينه وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول من تعرض لهذا البحث بحسب التنقيب والتتبع الطويل هو المحدث العاملي صاحب وسائل الشيعة رضوان الله تعالى عليه، فإنه أثبت في خاتمة وسائله أن كل من وقع في السند بين القمي علي بن إبراهيم وبين المعصوم عليه السلام ثقات، وتبعه على هذا من المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، إلا أن صاحب المستدرك ومع تساهله الكثير في التوثيق على ما هو المعروف من حاله كتوثيق كل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وإلى ما هنالك، هنا لم يوثق إلا خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم فقط، وذهب بعض المحققين من تلامذة السيد الخوئي في أصول علم الرجال إلى تمامية الكبرى التي تممها السيد الخوئي، ولكنه اقتنع بكلام صاحب الذريعة ففصل بين ما كان من الروايات من تفسير أبي الجارود فقال هذه غير مشمولة للشهادة، وبينما كان من تفسير القمي بين قوسين ولم يشر إلى وجود روايات أصلا غير تفسير القمي وأبي الجارود، مما يظهر منه أن هذه الروايات مثلا كلها داخلة في تفسير القمي لأنه لم يستثني غير كتاب أبي الجارود، فكأنه يرى كل هذه الروايات داخلة في تفسير القمي، مع أننا ألمحنا إلى أن هناك عشرة مشايخ أو أكثر أيضا خارجين عن تفسير القمي وعن تفسير أبي الجارود، لا في المبدأ ولا في المنتهى يمرون عبر علي بن إبراهيم. هؤلاء الإخوة أيها الإخوة الأعلام كلهم، قبل أن ندخل في تفاصيل رأي كل واحد منهم، هؤلاء الأعلام كلهم يدور كلامهم في إثبات هذه الدعوة على العبارة الموجودة في صدر الكتاب، وهي العبارة التي يقول فيها القائل: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عملا إلا بهم. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. إذا القائل شيعي اثني عشري، ظاهر في أنه شيعي اثني عشري ذولا، مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. طبعا هذا لا يؤيد أن هذا شيعي اثني عشري، لأن الزيدي أيضا يعتقد إلى الإمام الباقر أنهم فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عملا إلا بهم. وحول هذه العبارة دارت الكلمات للمحققين دول اللي ذكرنا أراءهم، صاحب الوسائل وسيد الخوئي، من دون إشارة إلى التفصيل أصلا في روايات ورواة الكتاب أبدا، كلهم يجعلونهم داخلين في الشهادة بشرط أن تكون الرواية إلى المعصوم عليه السلام. خب، هذا الكلام أيها الإخوة لا بأس هنا قبل أن نقيم هذا الكلام أن ننقل كلام صاحب الوسائل وتعقيب السيد الخوي عليه. صاحب الوسائل يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. هذا كل تعبير صاحب الوسائل، ما عندنا مطلب أكثر من هذا، تدقيق وأخذ ورد ومناقشة لا يوجد أبدا، هذا هو كل كلامه. السيد الخوئي تبعه في النتيجة وقال معقبا على كلامه بعد أن نقل هذه الفقرة من وسائل الشيعة من الخاتمة، قال: أقول إنما استفاده قدس سره في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة يجل انتباه لهذه النقطة، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. إشارة إلى من؟ المحدث النوري، حيث أنه خص التوثيق بخصوص المشايخ، قال العبارة بعد مظهر في أكثر من هذا. خب جيد، بعد هذا وذاك أيها الإخوة نقول بأن هذه الدعوة بكل شقوقها، سواء دعوة الشيخ الحر الذي لم يلتزم بالتشيع الكل، أو السيد الخوئي الذي التزم بوثاقتهم وتشيعهم، أو المحدث النوري الذي التزم بخصوص المشايخ، أو الشيخ المعاصر حفظه الله الذي فصل بين بين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود، فقبل الدعوة في تفسير القمي لأن الشهادة للقمي مثلا دون أبي الجارود. نقول للكل جواب مشترك: ما هو دليلكم على أن هذه العبارة الموجودة في صدر الكتاب صدرت من علي بن إبراهيم القمي؟ ما الدليل؟ نحن ما وصل لنا تفسير علي بن إبراهيم المسلم، جيد؟ زين. ولا وصل إلينا أن هذه العبارة موجودة في تفسير القمة من أحد من المتقدمين، يعني لا الشيخ الطوسي ذكر أنها موجودة، لا الشيخ المفيد ذكر أنها موجودة، لا ابن قولويه ذكر أنها موجودة، لا مشايخهم الذين رووا لهم للطوسي والنجاشي كتاب تفسير القمي ذكروا أن هذه العبارة موجودة. ليس من هذه العبارة عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، ولا أحد من المتقدمين استفاد وثاقة مشايخه فضلا عن كل رواة كتابه، مع أن لو كانت هذه العبارة موجودة فهي خير دليلا على وثاقة خصوص المشايخ على الأقل. هذه العبارة موجودة في النسخة الواصلة. خب جيد، حتى في النسخة الواصلة. نقول يا إخوان هذه العبارة موجودة في دباجة الكتاب قبل أن يقول القائل حدثني أبو الفضل العباس. فيمكن أن تكون هذه الدباجة أصلا مو لعلي بن إبراهيم ولا لأبي الفضل العباس حتى. يمكن أن تكون هذه الدباجة لهذا القائل حدثني هو الذي جمعه. حتى لو فرضناه ثقة. هو الذي جمع بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود والروايات المختلفة. هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. ولا أقل محتمل بدرجة قوية معتد بها. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يرسل الكل إرسال المسلمة أن هذه العبارة لعلي بن إبراهيم؟ ما هو الدليل أصلا على أنها لعلي بن إبراهيم؟ أقل قراءة للكتاب تعطيك أن الظاهر غير هذا، وأن الرواية أصلا مو أبو الفضل العباس. صاحب الذريعة للأسف يؤكد على أبو الفضل العباس. هل عبارة موجودة قبل أن يقول القائل حدثني أبو الفضل العباس في صدر الكتاب؟ والظاهر أن الذي قال هذه العبارة بحسب الموازين العلمية هو هذا الشخص المجهول ما نعرف عنه شيء، القائل حدثني أبو الفضل العباس، حدث عن أبو الفضل العباس بروايات القمي، وحدث عن ابن عقدة بروايات أبي الجارود، وحدث عن مشايخ آخرين بروايات متفرقة التفسير. هذا الشخص لا شك ولا ريب أن عينه غير معروفة لنا ووفقته غير معروفة. من هنا فأصل صدور هذه العبارة من علي بن إبراهيم القمي محل تشكيك وتأمل، إن لم نقل بأن الظاهر هو العدد. وإذا سقط هذا سقط كل البحث بعد من أساسي، بحث التوثيق بكل تفاصيله وشعبه، لأنه كله مبني على أن مشايخنا وثقاتنا صدرت من علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه. ثانيا، يلزم صاحب الوسائل والسيد الخوئي، وبالأخص السيد الخوئي لأنه صرح في المعجم بتشيع هؤلاء، أن يفسروا لنا الظاهرة الكثيرة في الكتاب التي يروي فيها صاحب الكتاب، فاستفترض علي بن إبراهيم بنظرهم، التي يروي فيها علي بن إبراهيم عن العامة ومشاهيرهم كثيرا، بل عن بعض خلفاء الجور وأمهات المؤمنين المنحرفات، وكذلك ما روي عن المتسالم على ضعفهم الذين لا يحتمل، كأبي الخطاب والمغيرة بن سعيد الذين لا يحتمل من في حق أحد أن يوثقهم، فضلا عن علي بن إبراهيم الذين تسالمت الطائفة على ضعفهم. أبو الخطاب مسلم، مغيرة بن سعيد مسلم أنه ضعيف، ماكو أحد يحتمل وثاقته. فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما افترض أن العبارة لعلي بن إبراهيم وأن مشايخنا وفقاتنا الشيعة، كيف لم يعني نفسه بالالتفات إلى كثرة من روى عنهم من العامة ومن روى عنهم من أئمة الجور وأمثال عائشة من أمهات المؤمنين وحفصة والمتسالم على ضعفهم؟ ألم يكن ينبغي أن يكون هذا على أقل تقدير منبه إلى أن مراده بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا؟ إذا ما قلنا أن أصلا ظاهرها، لو كانت رواية علي بن إبراهيم، أن ظاهرها خصوص المشايخ المباشريين، ألم يكن هذه النقوض منبه لا أقل لأمثال السير رضوان الله تعالى عليه على أن المراد هو خصوص المشايخ؟ يعني نفس النكتة اللي بسببها هو تراجع في كامل الزيارات، هي هذه النقوض اللي خلت تتراجع في كامل الزيارات، أنه هناك متسالم على ضعفه وهناك كثيرون شذاذ، وقد ورد في تلك العبارة فقهاؤنا، هنا ورد مشايخنا وثقاتنا بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا. أول العبارة ظاهرة في خصوص المباشر، مشايخ ينتهي إلينا، الذي انتهى إلي انتهى إلي عبر شيخي مو عبر كل السنة، عن الذين فرض طاعته، هو عن الذين فرض افترض أن مراد توثيق كل السنة. قم جيد، ألم يكن وجود العامة بكثرة نسبية، وجود خلفاء الجور بكثرة نسبية، وجود المتسلم على ضعفهم بكثرة نسبية منبه على وقرينة على أن المراد خصوصا المشايخ، خصوصا وأننا استقرأنا مشايخه فوجدنا أن الضابطة تنطبق عليه، كلهم من مشايخ الشيعة، ليس فيه من هو من غير مشايخ الشيعة. منو؟ قمي فقط، مو أبو الجارود. ها انتبهوا، أبو الجارود كل سلسلة زيدية من ابن عقدة إلى من فوقه كلهم زيوت. في خصوص ما ينتهي ما يمر عبر علي بن إبراهيم، الواقع في السند بعد علي بن إبراهيم دائما من مشايخ الشيعة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن أصل الشهادة غير معتمد عليها. ولو سلم كان ينبغي على السيد الخوي أن يقول بمقالة بمقالة سمو أستاذي، بمقالة المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، أنه الشهادة خاصة بخصوص المشايخ نتيجة هذا الإشكال المهم. طبعا ولولا الإطالة لقرع سمعكم تسمية هؤلاء الأشخاص واحدا بعد آخر، واضحون على أي حال. ثم إن بعض المحققين في أصول في علم الرجال، وبعد أن ذكرنا أنه آمن بالتقسيم بين رواة تفسير القمي وأنه يشمل كل الرواة مو بس المشايخ بشروط ثلاثة، ما هي هذه الشروط؟ قال أولها أن يكون الراوي من الشيعة، لأن كلمة مشايخنا وثقاتنا ما تشمل غير الشيعة. من هنا إذا السند فيه غير شيعة فهو مو مشمول للشهادة. خب جيد. ثانيها أن تكون الرواية متصلة الإسناد إلى المعصوم، لأنه قال بمن تهى إلى ساداتنا وموالينا الذين فرض الله طاعتهم، فالشهادة مو شاملة للروايات اللي ما تنتهي إلى المعصوم، تنتهي إلى ابن عباس أو غيره. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو الانتهاء من المعصوم. الشرط الثالث أن تكون الرواية متصلة الإسناد إلى المعصوم لا منقطعة الإسناد في الوسط، فلا تشمل المراسيل والمقاطع وما ناظر. إذن فالتفسير بعد مو هدفه الشاهد بهالشهادة اعتبار روايات التفسير كما استفاد السيد الخوي، بل هدفه توثيق خصوص من كان من الشيعة الإمامية الذين اتصل الإسناد بهم بين علي بن إبراهيم والإمام المعصوم. فإذا شخص مجهول أنه شيعي أو مو شيعي ما نقدر نتمسك بهالشهادة، يكون ثابت تشيعه عندنا ومجهول وثاقته. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوان. فعلي بن إبراهيم ما يريد أن يوثق كل تفسيره وكل روايات تفسيره، يريد أن يوثق خصوص الشيعة الإمامية الواقعين في أسانيد رواياته في المورد الذي ينتهي السند فيه إلى المعصوم ويكون السند متصل. هذه الضوابط. بعد تضيقت القضية جدا، تضيقت. وافترض هذا المحقق أن هذا التفسير فقط خليط بين تفسير أبو الجارود والقمي. خب هذا جوابه. أولا اتضح أن التفسير مو بس بين أبو الجارود والقمي، فيه روايات متفرقة. اتضح ثانيا أن الشهادة مو ثابت أنها لعلي بن إبراهيم، ما معروف من القائل. ثالثا حيث آمن هذا المحقق خلافا للسيد الخوي وصاحب الوسائل بأن التفسير خليط، فهو مطالب أكثر من أي وقت مضى بإثبات أن هذه العبارة لعلي بن إبراهيم. شوفوا مرة واحد مثل السيد الخوئي يعتقد أن كل التفسير لعلي بن إبراهيم، جيد، مو مطالب أن يقول بعد ذلك أن العبارة هي لعلي أو لا، كل الكتاب لعلي بن إبراهيم بنظر. مرة شخص مثل هذا المحقق اعترف أن الكتاب مزيج من تفسيرين على الأقل. نقول بعد أن اعترفت أنه مزيج من تفسيرين، خب هذه العبارة موجودة في مقتبل هذا الكتاب المزيج، من قال بأن هذه العبارة عبارة علي بن إبراهيم؟ قد تكون عبارة المازج حتى لو آمنا بوثاقة الكتاب، وغضفنا النظر عن أن الكتاب من أساسه لا يعتمد عليه. لماذا لم تكن هذه الرواية موجودة في صدر تفسير أبي الجارود أو في صدر الكتاب المجموع من التفسيرين قد صدرها به مؤلف الكتاب والجامع بين التفسيرين، ذكر ديباجة لكتابه وذكر هذه العبارة فيها؟ من أين بعد أن سلمت أن الكتاب خليط ومزيج تنصب بضرس القاطع هذه العبارة إلى تفسير القمي؟ ما عندنا دليل على أن هذا القمي بعد هذا، بعد أن سلمت أن هذا كتاب غير كتاب القمي، فيه من القمي ومن غيره، فمن أين لك أن تثبت أن هذه العبارة موجودة في تفسير القمي؟ ثالثا هذا أو رابعا؟
رابعا.
رابعا ظاهر عبارة التفسير عندما قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من سادتنا من مشايخنا وفقاتنا عن سادتنا وموالينا، مو هكذا؟ جيد. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم. ظاهر العبارة المذكورة أن تمام ما يذكره في الكتاب قد انتهى إليه من مشايخنا وثقاتنا، مو بعضه، حيث قال ونحن ذاكرون ومخبرون، مو هكذا؟ قب جيد. وإذا كان هكذا فلا شك ولا ريب أنهم كلهم من الشيعة الإمامية كما هو ظاهر العبارة، فكان ينبغي على هذا المحقق أن يتنبه من هذا الكلام إلى أن شهادته لا تشمل غير الشيعة، وهذا بنفسه قرينة لوقوع الكثير من غير الشيعة في التفسير، أنها لو كانت عبارة علي بن إبراهيم فهو ناظر في هذه العبارة إلى خصوص مشايخه مو إلى الكل، لأنهم هم وحدهم الذين ينطبق عليهم هذا الميزان وأنهم من مشايخ الشيعة دون غيرهم، لأن عبارة علي بن إبراهيم لم يقل ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا الشيعة عندما تكون الرواية متصلة الإسناد وعندما تنتهي إلى المعصوم، لا ما قال هكذا، قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. خب الذين ينطبق عليهم هذا الميزان خصوص المشايخ المباشرين لا أكثر، فلو غضضنا النظر عن أصل ثبوت النسخة فغاية ما تدل على هذه العبارة هو وثاقة المشايخ المباشرين. إذن فنحن نقول بأن هذه النسخة من أساسها غير ثابتة، سندها غير صحيح، العبارة لم تثبت أنها لعلي بن إبراهيم القمي، لو تنزلنا عن كل هذا وسلمنا كل المقدمات فأقصى ما يمكن إثباته وثاقة المشايخ. طبعا هذه النتيجة تنزلية وإلا نحن لا نوثق حتى المشايخ هذا، لكن مشايخه والحمد لله موثقون من جهة ثانية، فإن أكثرهم من أجلاء مشايخ الشيعة، ومن ليس كذلك أيضا موثق، ما عندنا مشكلة في مشايخه، معظم مشايخه هنا إبراهيم بن هاشم ومن ناظره من أجلاء الأصحاب، فلا كلام لنا في وثاقتهم. وقد انتهينا إلى هنا أنه لا يمكن أن نستنتج نتيجة رجالية توثق أحدا من خلال هذا الكتاب، بل انتهينا إلى أن أصل الكتاب عليه علامة استفهام، فحتى لو وجدت فيه رواية صحيحة من علي بن إبراهيم إلى المعصوم لا يمكن لنا أن نستدل بها في الفقه ما لم تعرضها قرائن أخرى من أماكن أخرى توجب الوثوق بها، أو ما لم تروى نفس الرواية بأسانيد صحيحة في الكتب المعتبرة. هذا تمام الكلام موجزا في هذا الكتاب، ولو أردنا أن نذكر الشواهد لطال البحث جدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث في الموقف القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.